بعد الظهر بتوقيت طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران ترفض إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في فيينا بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. إيران تدين المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة الماضي. طيران العدوان السعودي الإماراتي يشن سلسلة غارات على صنعاء وعدة مناطق يمنية أخرى. تفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن أسلوب تواصل الوفد الإيراني مع الجانب الأمريكي لن يتم استبداله بأساليب أخرى إلا في حال الحصول على اتفاق جيد. وقال شمخاني: حتى الآن كان أسلوب تواصل الوفد الإيراني مع الجانب الأمريكي في فيينا من خلال التبادلات غير الرسمية، ولم تكن هناك حاجة للمزيد. رفضت طهران إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في فيينا بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. جاء ذلك بعد أن جددت واشنطن استعدادها لإجراء حوار مباشر مع طهران لتسريع التفاهم بشأن إحياء الملف النووي الإيراني، لكن إيران اشترطت وصول مفاوضات فيينا إلى مرحلة تؤدي لتحقيق اتفاق محكم مع ضمانات قوية. وفي سياق متصل بالملف النووي الإيراني، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة وجود خلافات في صفوف الفريق الأمريكي بشأن طريقة التعامل مع إيران، وأشارت إلى أن الخلافات تركزت حول توقيت الانسحاب من مفاوضات الاتفاق النووي. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرومي زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لروسيا بأنها تتماشى مع سياسة التنمية المتوازنة بشأن العلاقات الدولية وسياسة التنويع والتوازن في السياسة الخارجية للحكومة، وسيرى الشعب نتائجها قريباً. وقال علي بهادوري جهرومي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي أن المحادثات بين بوتين ورئيسي تناولت القضايا المهمة التي تهم البلدين والقضايا الدولية والمنطقة، مضيفا أنه تم التوصل بين طهران وموسكو إلى اتفاقيات واسعة في إطار القضايا ذات الاهتمام المشترك. دان أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة الماضي، والتي راح ضحيتها 360 شخصا بينهم أطفال. وفي رسالة وجهها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، دعا غريب آبادي المنظمة الأممية إلى بذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومؤيديها للعدالة. وقال غريب آبادي إن التحالف السعودي ارتكب جريمة الإبادة الجماعية خلال 7 أعوام من عدوانه باستشهاد 370 ألف مواطن يمني بمن فيهم عدد كبير من الأطفال والنساء. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية إعصار اليمن الثانية، واستهدفت فيها العمقين السعودي والإماراتي ردا على تصعيد العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني. ومن بين المواقع التي تم استهدافها قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعدد من صواريخ ذو الفقار البالستية، واستهداف عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق حيوية وحساسة أخرى في جيزان وعسير. التقرير التالي يسلط الضوء على أهمية المواقع التي استهدفتها القوات اليمنية في العمقين السعودي والإماراتي.
هددت القوات اليمنية ونفذت تهديدها عبر عملية إعصار اليمن الثانية، حيث انهمرت الصواريخ والمسيرات اليمنية داخل العمقين الإماراتي والسعودي. القوات اليمنية وفي تلك العملية أعلنت استهداف قاعدة الظفر الجوية، وهي المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في المنطقة، التي تعتبر واحدة من أكثر قواعد طائرات التجسس الأمريكية نشاطا حول العالم. وتحتضن القاعدة الفرقة الجوية الأمريكية 380 وسرب الاستطلاع 99 المسؤول عن توفير المعلومات الاستخبارية الحرجة لأعلى مستويات القيادة الأمريكية، وما يقدر ب 3500 جندي أمريكي. كما تضم القاعدة أكثر من 60 طائرة، من بينها طائرات أواكس ومقاتلات من نوع F-15 وF-22، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة خارج الحدود الأمريكية التي تضم هذا النوع المتطور من الطائرات الحربية. كما استهدفت القوات اليمنية أهدافا حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعدد كبير من صواريخ ذو الفقار، واستهدفت مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد 3. وفي العمق السعودي دكت القوات اليمنية عددا من القواعد العسكرية في منطقة شارورة ومناطق أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة. وشارورة هي إحدى محافظات نجران جنوب المملكة، ولها أهمية عسكرية بالنسبة لقوات العدوان، فبين منطقة شارورة وخرخير توجد قاعدة عسكرية أمريكية للطائرات من دون طيار، ومركز دعم وإسناد وخدمات لوجستية لقوى العدوان. وتتركز في شارورة الصحراوية كذلك مجموعة من الإدارات والمؤسسات الحكومية السعودية. وكانت القوات اليمنية استهدفت في عملية إعصار اليمن الأولى مطاري دبي وأبوظبي، وأكدت أن الإمارات غير آمنة داعية الشركات الأجنبية إلى مغادرة هذا البلد. الاستهداف الأول طال أيضا مصفات النفط في المصفح في أبوظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة. كما هددت القوات اليمنية باستهداف برج خليفة في أبوظبي والذي يعد واجهة الإمارات، وقالت إن الرد على الاعتداءات العدوانية السعودية الإماراتية لن يقف عند أي حدود.
وحول أهمية هذه العملية ورسائلها نتابع الحوار التالي مع مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد طاهر أنعم.
هذه العملية هي يعني رسالة إضافية لدولة الإمارات العربية المتحدة أن جميع هجماتهم وجميع يعني خطتهم في محاولة التخويف والضرب العشوائي واستهداف المدنيين لن تجدي في تركيعنا في اليمن، وأن كل العمليات التي يقوموا بها بشكل يومي، فيستهدفون السجن الاحتياطي في صعدة ويذهب ضحيته حوالي 100 شخص قتيلا وعشرات الجرحى، ويستهدفون مبنى مكتب وزارة الاتصالات في الحديدة وبيوتا سكنية حيا سكني في صنعاء، ويستهدفون أماكن أخرى كثيرة في الجوف وفي مأرب وفي غيرها. يظنون أنهم بسياسة التخويف والصدمة والإرهاب أن اليمنيين سوف يقبلون بالذل وبالاستسلام وبالشروط الإماراتية. هذا لن يجدي مثل ما قال متحدث قواتنا المسلحة، وسوف نستمر ونحن مستعدون للاستمرار في تنويع الأهداف الإماراتية. سابقا ضربنا بعض المواقع الاقتصادية، وفي هذه المرة ضربنا قاعدة عسكرية ومواقع حيوية أخرى لا تفصح قيادة الجيش لدينا عن ماهية هذه المواقع لأسباب معينة استراتيجية، ومستمرون في استهداف هذه المواقع. لم تجدي السياسة السعودية عبر 5 سنوات في استهداف المدنيين وفي محاولة التخويف والحصار الاقتصادي وغيره في استسلام اليمنيين أو في دفع الجماهير، مثل ما يظن السعوديون أن الجماهير ستندفع للضغط على القيادة السياسية أن تستسلم. لا يعرفون العمق التاريخي لليمن، إحساس اليمني بالعزة في بلده وأنه لا يمكن أن يستسلم ولا يمكن أن يرضخ لمثل هذه الدويلات الناشئة. لا يفهم السعوديون والإماراتيون هذه اللغة، ولذلك فإن الأسلوب الوحيد للتعامل معهم هو الاستمرار في مثل هذه الضربات.
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فجر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات أخرى. وأعلنت مصادر يمنية أن العدوان السعودي شن 5 غارات على منطقتي النهدين والحفا بمديرية 70 وغارة على منطقة عطان بأمانة العاصمة، كما شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان وغارتين على مديرية أرحب، بالإضافة إلى تدمير شبكة الاتصالات بغارتين في جبل حرورة بمديرية الحصن بخولان. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. المحكمة الاتحادية العراقية تبدأ بالنظر في الطعن المقدم بشأن جلسة البرلمان الأولى. حركة النهضة التونسية تعرب عن رفضها محاولات الحكومة للهيمنة على السلطة القضائية. سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان. أهلا بكم من جديد. بدأت المحكمة الاتحادية العراقية جلستها الخاصة بالنظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، والتي أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان واثنين من نوابه. وكانت المحكمة الاتحادية قد استمعت الأربعاء الماضي إلى أقوال كل من النائب المستقل باسم خشان ومحامي النائب عن تحالف عزم محمود المشهداني بشأن الأحداث التي رافقت عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي. ميدانيا أعلن الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء، وذلك بحثا عن فلول داعش الإرهابي وتدمير مخابئه في قاطع المعتصم ضمن هذه المنطقة. استمر قطع الطرقات في لبنان لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على قرار رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وخروجه عن الحياة السياسية. وأفادت غرفة التحكم المروري في العاصمة اللبنانية صباح اليوم بقطع السير على مستديرة الكولا باتجاه كورنيش المزرعة في بيروت. وقطع أنصار الحريري مساء أمس بعد إعلانه العزوف عن الحياة السياسية عددا من الشوارع في بيروت، وأيضا الطريق الرئيسي بين العاصمة والجنوب. وعلى صعيد آخر، انعقد مجلس الوزراء في لبنان بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر، وذلك وسط جو من التفاؤل حول إمكانية معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
بعد أكثر من 3 أشهر من الانقطاع، عاد مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد بدفع من الثنائي الشيعي الوطني دون أن يعلق أسباب اعتكاف وزرائه على خلفية ملف القاضي طارق البيطار. الجلسة عقدت في قصر بعبدة بحضور رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وأهم بنود جدول الأعمال مشروع الموازنة للعام 2022 التي وصفها المراقبون بالعقيمة اقتصاديا والمجحفة اجتماعيا، في وقت دافع وزير الإعلام بالوكالة عنها معتبرا إطلاق النار السياسي المسبق عليها ليس بمحله.
بلشت التعليقات والإخواص على هذه الموازنة، يروقوا العالم شوي، يتركوا مجلس الوزراء يدلي بدلبه. بالنتيجة مجلس الوزراء إذا أقرها لن تذهب إلى التنفيذ ما لم تمر عبر المجلس النيابي.
هناك وزراء بدأ الحل يكون بالسياسي، لكن فعليا هذه الموازنة لا تراعي الواقع الاجتماعي، وموازنة ضعيفة، وموازنة ما بتقدر ولا فريق سياسي يتحمل نتيجتها. والإجماع الخبراء هيدا بدل أنه على نفس الطريقة السابقة اللي كان يتم التعامل فيها من القوى السياسية ما فينا نرجع نشتغل بنفس الموضوع، وعرفنا شو النتيجة: حجز أموال المودعين وانهيار كامل بالاقتصاد.
المتابعون وصفوا حكومة نجيب ميقاتي بالمشلولة وغياب الحوار الوطني من شأنه عرقلة مفاعيلها المطلوبة وطنيا.
هذا الذي يسمى ابتزاز وضغط دولي كان بالإمكان تصفيره لو أن كل القوى السياسية استجابت للجلوس إلى طاولة الحوار الوطني. عدم الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني دفع إلى زيادة هذا الضغط.
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن بعد تشكيلها من وضع خطة التعافي على طريق التنفيذ، وسط استفحال الأزمة المالية والاقتصادية وغياب معالجة الملفات الإشكالية لا سيما الملف القضائي، وسط استمرار الضغط والابتزاز السياسي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية وحلفائها في المنطقة بصدد إحراج المقاومة والتحريض عليها، في ظل غياب أي إجراءات للتوجه نحو بدائل أخرى لما في ذلك مصلحة للبنان واللبنانيين حسب تعبير المراقبين.
مع عودة الحياة السياسية لحكومة نجيب ميقاتي، أكثر من محطة تنتظر قرارات مجلس الوزراء، فهل ستتجاوز الحكومة قطوع الشارع اللبناني الرافض للضرائب القاسية بحقه، أم أن وراء الأكمة مشروع وصاية جديد أولى ملامحه صندوق النقد الدولي؟
فلسطينيا، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قرية العراقيب في النقب للمرة 97 بعد 100 تواليا منذ عام 2000، وشردت أهلها على الرغم من أجواء الطقس الباردة والماطرة. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملات دهم واعتقالات طالت نحو 13 فلسطينيا في الضفة المحتلة، تخللها اقتحام منزل أسيرة محررة والاعتداء عليها بالضرب. وكان مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار من أسلحة رشاشة مساء أمس الاثنين تجاه قوات الاحتلال في قرية العرق غرب جنين. جددت حركة النهضة التونسية مطالبتها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، معربة عن رفضها محاولات الحكومة للهيمنة على السلطة القضائية بعد استيلائها على باقي السلطات. من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع، ولا بد من تطهيره من القضاة الذين أثبت تورطهم في عدد من الملفات. إلى ذلك، أطلقت السلطات سراح 4 موقوفين في المظاهرة التي نظمت في ذكرى الثورة التونسية، مع الإبقاء على أحد مؤسسي ائتلاف الكرامة عماد دغيج ومنير اللواتي في حالة الإيداع بالسجن. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط 3 قتلى برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة. وقالت اللجنة إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين ارتفع إلى 76 قتيلا منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، تاريخ استيلاء العسكريين على الحكم. وخرج أمس الاثنين آلاف المتظاهرين مجددا إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في احتجاجات ترفض استيلاء الجيش على السلطة وتطالب بسلطة مدنية. وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مواقع بالعاصمة، بما في ذلك محيط القصر الرئاسي. وحول آخر التطورات في السودان، نستمع إلى التقرير التالي.
يجب أن نستمر حيث بلغ السيل الزوبة، هكذا يقول المتظاهرون. فالسلوك القمعي غير المبرر من القوات العسكرية على المتظاهرين السلميين الذين يتساءلون كيف يحكم من يقتل شعبه. تظاهرات 24 من يناير تحركت من جميع ولايات السودان وفي العاصمة السودانية الخرطوم، وسط هتافات وشعارات لم تتغير منذ انقلاب البرهان: لا تفاوض، لا مساومة، لا شرعية.
نحن رسالتنا واضحة: إسقاط البرهان واللجنة الأمنية الكيزانية. ما عندنا لا تحاور، لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة، يسقطوا بس. وأي زول دار يتفاوض معهم هو ذات يسقط معهم.
نحن يا برهان ما بضبضبك، انت ما ممكن الليلة انت بتعمل فينا كده وتكون دار تحكمنا. نهاية مدنية دي من حقنا. نحن سودانيين ما أجانب، نحن سودانيين من حقنا البلد دي، البلد دي حقتنا نحن، ما حق الزول تاني.
تتفاوض الأمم المتحدة عبر مبادرتها مع المكونات السياسية، ولم تبحث عن صاحب القضية الرئيسة وهو الشارع السوداني، الشارع الذي ينتشر قادته في لجان المقاومة مع المتظاهرين. لذا نعت المبادرة نفسها في مهدها ليبقى الحراك مستمرا.
هذه الثورة لن تستهدف أن تضر مواطن، ولن تستهدف أن تلحق الضرر بالمواطن. الذي يضر المواطنين ويعطل حركتهم ويعطل مصالحهم هو الذي يغلق الكباري بالحاويات، هو الذي يقطع الاتصالات، هو الذي يغلق المحال التجارية، هو الذي يعتقلهم تعسفيا، هو الذي يعطل مصالح السودانيين.
وسوداننا يتدمر، وسوداننا ما كان زي ده. ونحن من أنا عمري حسي 30 سنة، ال30 سنة دي ما دخت فيها حاجة سمحة، ولسه أطفالنا، عندنا أطفال وأجيال دايرين نتعلم أحسن تعليم. قتلت العيال بأجلي مصلحة السودان ما في.
مئات الإصابات وعدد من القتلى بسبب الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، خاصة في المنطقة الفاصلة بين منطقة شروني والقصر الرئاسي بالخرطوم، وسط كر وفر ما بين العسكر والمتظاهرين.
لا جديد في الأوضاع في السودان سوى الاستمرارية، استمرار في التظاهرات واستمرار في القتل الممنهج من قبل العسكر. الشيء الذي توقف هو عجلة التنمية في البلاد، ولكن هذه أيضا لم تثني المتظاهرين عن مدنية الحكم.
يكافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للحفاظ على منصبه في وقت يواجه فيه صدور نتائج تحقيق هذا الأسبوع عن حفلات شراب في قلب مؤسسات الدولة خلال الإغلاق العام لمكافحة كوفيد 19 والتمييز العنصري في حزبه. المزيد في التقرير التالي.
من التمييز العنصري إلى الحفلات في قلب مؤسسات الدولة خلال الإغلاق العام لمكافحة كوفيد 19، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه ملفات قد تتيح به. جونسون الذي فاز في 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ أكثر من 30 عاما أطلق تفسيرات مختلفة للحفلات، فقال في البداية إنه لم يحدث انتهاكا لأي قواعد، لكنه عاد واعتذر للشعب البريطاني عما في هذه التجمعات. ومن المقرر أن تنشر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي نتائج تحقيق رسمي تجريه سوغراي المسؤولة في رئاسة الوزراء البريطانية حول هذه الانتهاكات. صحيفة التلغراف البريطانية نقلت عن مصدر لم تحدده أن ضباط الشرطة الذين يحرسون مقر رئاسة الوزراء قدموا أدلة دامغة خلال مقابلتهم مع المسؤولة غراي. وقال نيك تيموثي رئيس العاملين في عهد رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي إن جونسون فقد شعبي ولم يعد له نفوذ. ومن المقرر أيضا سماع أقوال مستشار جونسون السابق دومينيك كامينيز الذي أصبح من أشد منتقديه. وفي الفضائح التي تلاحق جونسون وحزبه قضية التمييز العنصري، حيث أثار الشكوى تقدمت بها النائبة نصرت غني البالغة 49 عاما تطعن بقرار إحالتها من منصب وزيرة دولة للنقل في فبراير شباط 2020. أمر جونسون بإجراء تحقيق في هذا الشأن. النائبة المسلمة قالت إنه تم عزلها من منصبها الوزاري بسبب ديانتها، وإن مسؤولا عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها أن مسألة كونها مسلمة أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بإقالتها. في وقت يتعامل فيه الغرب مع الأزمة الأوكرانية وتكافح بريطانيا صاحبة خامس أكبر اقتصاد في العالم موجة تضخمية لا تحدث سوى مرة كل 30 عاما تسببت فيها الجائحة، تأتي احتمالية الإتاحة بجونسون لتزيد الأوضاع سوءا لأوروبا.
أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ تحطم أحدث طائرة مقاتلة من طراز F-35 لايتنينج 2 أثناء محاولتها الهبوط على حاملة الطائرات USS كارل فينسون في بحر الصين الجنوبي. وبحسب بيان لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي فقد قفز الطيار بأمان أثناء الحادث وتم إنقاذه بواسطة مروحية عسكرية، كما أصيب في الحادث 7 بحارة تم نقل 3 منهم إلى مستشفى في الفلبين، فيما عولج البحارة الآخرون على متن الحاملة. هذا ويجري حاليا التحقيق في الحادث الذي يعتبر الأول لطائرة من هذا الطراز. أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 354 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5,600,000 وفاة. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بأكثر من 68,000 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات فيها نحو 72 مليون حالة. إلى العناوين من جديد. طهران ترفض إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في فيينا بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. إيران تدين المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة الماضي. طيران العدوان السعودي الإماراتي يشن سلسلة غارات على صنعاء وعدة مناطق يمنية أخرى. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا arabicradio.net. شكرا وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، عنوانها مفهوم وسطية الأمة، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا فيما سبق عن الحالة الوسطية وقسمناها إلى ثلاثة أقسام: الوسطية في التعامل مع الحكم الشرعي، والوسطية في التعامل مع العقل، والوسطية في التعامل مع الآخرين. أما القسم الأول وهو الوسطية في التعامل مع الحكم الديني أو الحكم الشرعي، فهنا نطرح سؤالين يتعلقان بالوسطية في الدين ونجيب عليهما. السؤال الأول: هل أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام ثابتة وأحكام متغيرة؟ ما هو المثال للأحكام الثابتة والمثال للأحكام المتغيرة؟ الحكم يقسمه العلماء إلى قسمين: حكم قانوني وحكم ولايتي. الحكم القانوني هو الحكم الذي يعالج قضية كلية، مثلا هل صلاة الجمعة واجبة أم غير واجبة، هذا يعالج قضية كلية وهي مسألة صلاة الجمعة، هذا لا يرتبط بمكان معين ولا بمجتمع معين ولا بشخص معين، حكم يعالج قضية كلية عامة، هذا يسمى حكما قانونيا. أما عندما نتساءل هل تجب مقاطعة البضائع الإسرائيلية أم لا، هذا ليس حكما قانونيا، هذا حكم ولايتي. لما؟ لأنه يعالج واقعا معينا، لأنه يعالج قضية عامة. حكم صلاة الجمعة، صلاة الجمعة قضية عامة لا ترتبط بشخص ولا بمجتمع ولا بزمن ولا بمكان. بينما عندما نتساءل هل يجوز شراء بضائع الإسرائيلية أم لا، هل تجب مقاطعة البضائع الإسرائيلية أم لا، هذا ليس حكما قانونيا، هذا حكم ولايتي. لما؟ لأنه يعالج قضية خارجية، قضية حاصلة بالفعل يعالجها ويبين حدودها. كلا الحكمين يصدران من الشارع. الرسول المصطفى محمد كانت له وظيفتان. الوظيفة الأولى أنه مبلغ، يبلغ الأحكام القانونية النازلة من السماء، يقول للناس صلوا الجمعة مثلا، صلوا الظهرين مثلا، يحرم عليكم شرب الخمر، يحرم عليكم الغيبة والنميمة والكذب، أحكام قانونية يبلغها الرسول صلى الله عليه وآله. وهناك وظيفة أخرى للرسول، وهي أنه حاكم وولي الأمر. ومن وظيفة ولي الأمر أن يشرع بعض الأحكام التي تعالج القضايا المرحلية، التي تعالج القضايا الخارجية. ما دام وليا للأمر فمن حق ولي الأمر تشريع الأحكام التي تعالج القضايا المرحلية، تعالج القضايا الوقتية. من هنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما كان يأمر بالصلاة وينهى عن شرب الخمر كمبلغ للأحكام القانونية، كان يصدر أحكاما من قبله لعلاج القضايا المرحلية، وهذه تسمى بالأحكام الولايتية. مثلا نهى رسول الله عن أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر. في يوم خيبر الرسول عالج قضية معينة. يوم خيبر المسلمون يحتاجون إلى السلاح، ولا يمكنهم حمل السلاح من المدينة إلى خيبر لأن المنطقة بعيدة. لا يمكن المسلمين حمل السلاح من المدينة إلى خيبر إلا شنو؟ على ظهور الحمير، ظهور الحمر الأهلية. الرسول حرم أكل لحم الحمر يعني الحمير الأهلية في معركة خيبر لأنها وسيلة لنقل السلاح. زين؟ هذا حكم ليس حكما قانونيا، هذا حكم ولايتي. لما؟ لأنه يعالج قضية مرحلية، يعالج قضية معينة واقعة في الخارج، هذا يسمى حكما ولايتيا. إذن الحكم على نوعين: حكم قانوني يصلح لكل زمان ولكل مجتمع، وحكم ولايتي يعالج قضية معينة حادثة، يعالج قضية قائمة معينة حادثة في الخارج. فالحكم على نوعين. الفقيه أيضا، الفقيه أحيانا يصدر حكم قانوني يقول تجب صلاة الجمعة، وأحيانا يصدر حكم ولايتي بما هو ولي الأمر يقول مثلا يحرم شراء البضائع الإسرائيلية، يجب مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، هذا يسمى حكم ولايتي. الحكم القانوني لأنه يعالج حاجة ثابتة عند الإنسان فهو لا يتغير، بينما الحكم الولايتي لأنه يعالج قضية مرحلية فهو قابل لأن يتغير. أضرب لك مثال. مثلا وجوب الصلاة، لماذا الله تبارك وتعالى أوجب الصلاة؟ وجوب الصلاة يعالج قضية ثابتة، يعالج حاجة ثابتة عند الإنسان. ما هي؟ حاجة الإنسان إلى العبادة. إنسان محتاج إلى العبادة. الإنسان بما هو إنسان محتاج إلى العبادة. حاجة الإنسان إلى العبادة هي حاجته إلى الأمن. الإنسان محتاج إلى الأمن، يعني الأمن الداخلي، الأمن النفسي. ترى هذا الإنسان طول الوقت يلهث وراء الدنيا، الإنسان من الصباح إلى الليل وهو يلهث وراء الدنيا، يلهث وراء التجارة، يلهث وراء العمل، يلهث وراء الوظيفة، يلهث وراء إشباع بطنه، يلهث وراء إشباع جيبه. فهذا الإنسان طول الوقت مشغول بدنياه، مشغول بجيبه، مشغول ببطنه، مشغول بمعاشه، مشغول براتبه، طول الوقت هذا الإنسان مشغول بالدنيا وهو يلهث خلفها. اللهث واللهث والسعي وراء الجيب والبطن والدنيا يخلف عند الإنسان حالة من القلق. شوف هذا الإنسان دائما عنده قلق، عنده قلق على جيبه، عنده قلق على وظيفته، عنده قلق على ثروته، عنده قلق على معاشه، عنده قلق على حياته، عنده قلق على مرضه، دائما هو يعيش حالة قلق. أصلا الإنسان خلق هكذا، إن الإنسان خلق هلوعا، هو بطبعه هكذا، الإنسان خلق هلوع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه يعيش حالة من القلق، حالة من الهلع على بطنه، على جيبه، على معاشه، على مرضه، على صحته، على حياته. هذه الحالة من القلق كيف يوقفها الإنسان؟ كيف يحد منها؟ كيف يحد من حالة القلق؟ وكيف يتغلب عليها؟ وكيف يقوى عليها؟ يقوى الإنسان على حالة القلق بالعبادة، الصلاة. الصلاة جو يسبغ على النفس أجواء من الطمأنينة، أجواء من الهدوء، وهذا شيء طبيعي. أي إنسان حتى الإنسان الفاسق بمجرد أن يقول الله أكبر يشعر بشنو؟ بنوع من الراحة، بنوع من الهدوء النفسي، بنوع من الاطمئنان النفسي. ولذلك النفس تغرد وقت الصلاة يمينا شمالا، يعني الإنسان يشعر بحالة من الهدوء، يشعر بحالة من الاستقرار. الصلاة 5 مرات في اليوم لإعطائك جوا من الاستقرار، لإعطائك جوا من الهدوء النفسي، لإعطائك جوا من الاستقرار النفسي، لأنك محتاج حاجة ماسة إلى وقت تهدأ فيه، تستقر فيه نفسك، تتحرر من العلاقات الأخرى وتتجه نحو ربها. فبشر كما في الآية المباركة الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وقال في آية أخرى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الخشية بالغيب معناها الصلاة، أن الإنسان إذا صلى تحرر من العلاقات، من البطن، من الجيب، من المال، من الثروة، من الأولاد، من القلق، من الهلع، كل هذه الأمور يتحرر منها ويتجه نحو الغيب، يتجه نحو الله. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. إذن وقت الصلاة هو وقت للهدوء، وقت للاستقرار النفسي، وقت لعلاج القلق وتخفيف القلق. فلأجل ذلك أوجب الله الصلاة على الإنسان كي يغذي عنده هذه الحاجة، وهي الحاجة إلى الأمن وإلى إزاحة القلق. أوجب الله عليه أن يصلي 5 مرات لتهذيب نفسه وإصلاحها وعلاجها. إذن وجوب الصلاة قانون ثابت، لما؟ لأنه يعالج حاجة ثابتة وهي حاجة الإنسان إلى الأمن والاستقرار. لذلك تقرأ في الآية المباركة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يصير عند الإنسان حالة من الهدوء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ما عندهم اضطراب، ما عندهم قلق، لأنهم يعيشون الصلاة ويعيشون العبادة دائما ولا هم يحزنون. إذن وجوب الصلاة قانون ثابت، لأنه يعالج حاجة، شنو؟ حاجة ثابتة عند الإنسان، وهي حاجة الإنسان إلى الهدوء وإلى الأمن وإلى الاستقرار. بينما تجي إلى الأحكام المتغيرة، هذه تعالج أحكام تعالج حاجات متغيرة، الإنسان محتاج في هذا الوقت، المسلمون محتاجون في هذه الفترة إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، هذه حاجة مؤقتة، يصدر حكم ولايتي من قبل الشارع ليعالج هذه الحاجة المؤقتة، فإذا تغير الوضع تغير الحكم. إذن الأحكام الولايتية لأنها تعالج حاجات متغيرة هي أيضا أحكام متغيرة تبعا لتغير الحاجات. لاحظنا شلون؟ هذا هو السؤال الأول والجواب عنه. السؤال الثاني، هل الأحكام القانونية يمكن أن تتغير؟ يعني حكم شرعي قانوني، هل يمكن لهذا الحكم الشرعي القانوني أن يتغير أم لا، يبقى على ما هو عليه من دون أن يتغير؟ حتى الحكم القانوني يمكن أن يتغير. كيف؟ إما لتغير موضوعه، وإما لطرو عنوان ثانوي عليه. خل أضرب لك بالأمثلة الحيوية، أضرب لك أمثلة حيوية على الموضوع. قد يتغير موضوعه شلون؟ مثلا لنفترض قبل 100 سنة يحرم لبس القبعة السوداء. لما؟ لأن لبس القبعة السوداء تشبه باليهود، تشبه مثلا بالنصارى، فلذلك كان يحرم هذا اللبس. الموضوع تغير بعد 100 سنة، صار هذا اللبس لبس متعارف يلبسه اليهود والنصارى وغيرهم، وليس من اللباس الخاص باليهود والنصارى. إذا تغير الموضوع تغير الحكم، هذا موضوعه. إذا تغير الموضوع لموضوع آخر تغير الحكم تبعا لتغير موضوعه. مثلا جاء رجل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له: هلا غيرت شيبك يا أبا الحسن؟ يعني تخضب شيبك. كان رسول الله يخضب شيبه، والخضاب زينة، ليش ما تخضب شيبك؟ هلا غيرت شيبك يا أبا الحسن؟ الإمام قال له: كان ذلك والمسلمون قل، أما وقد ضرب الإسلام الأرض بجيرانه فامرؤ ومختار. يعني هذا كان الرسول عندما كان يحث على الخضاب ويقول بأن الخضاب زينة، كان المسلمون قلائل، فلأجل قلتهم لو برزوا للأعداء بشيباتهم لاستضعفهم الأعداء واستصغروهم، قالوا هؤلاء شيبة لا يقدرون على خوض القتال ولا يقدرون على خوض المعركة. إذن الرسول صلى الله عليه وآله لقلة المسلمين أمرهم بخضاب الشيب حتى يبرزوا للأعداء كأنهم شباب أقوياء فيلقون الرعب في أنفسهم. أما الآن يعني في زمن الإمام علي عليه السلام انتشر الإسلام شرقا وغربا، وأصبح الإسلام إمبراطورية عظمى يقودها الإمام علي عليه السلام، إذن الموضوع تغير. الآن ماكو حاجة إلى أن أحث الناس على خضاب الشيب أو أن أخضب شيبي، الموضوع قد تغير. كان ذلك والمسلمون قل أما وقد ضرب الإسلام الأرض بجيرانه فامرؤ ومختار. إذن إذا تغير الموضوع شنو؟ يتغير الحكم، حتى لو كان حكم قانوني يتغير تبعا لتغير موضوعه. ولذلك في قول الرسول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، يعني ما دام موضوعه باقيا، حلاله باق ما دام موضوعه باقيا، حرامه باق إلى يوم القيامة ما دام الموضوع باقيا. أما إذا تغير الموضوع فمن الطبيعي أن يتغير الحكم. يعني أنت الآن حاضر في الدوحة، حكمك ماذا؟ أن تصلي تماما. بمجرد أن تقطع 22 كيلو من آخر الدوحة يصير حكمك وجوب القصر. تغير الحكم تبعا لتغير الموضوع. كنت حاضرا كان حكمك التمام، صرت مسافرا صار حكمك القصر، فيتغير الحكم تبعا لتغير الموضوع. هذا النوع الأول من تغير الحكم. وقد يتغير الحكم لطروع عنوان ثانوي عليه، كعنوان الحرج أو عنوان الضرر أو عنوان وهن الحرمة. هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا هل يجوز للمرأة أن تسقط الجنين قبل أن تلجه الروح؟ الجنين قبل ما يوصل 3 أشهر لم تلجه الروح بعد، ما زال يعيش حياة نباتية، زين؟ بعد أن تلجه الروح لا يجوز إسقاطه، باتفاق العلماء إسقاطه قتل. بعد أن تلجه الروح إسقاط الجنين قتل، لا يجوز باتفاق العلماء. كلام فيما قبل، قبل أن تلجه الروح، لو علمت المرأة بأن في بطنها جنينا قبل أن تلجه الروح هل يجوز لها إسقاطه؟ هنا يقول بعض الفقهاء إذا كان بقاء الجنين في بطنها حرجا شديدا على المرأة بحيث لا يتحمل، لنفترض مثلا ما حصل في البوسنة، أيام البوسنة مثلا اغتصبت كثير من النساء وحملت عن طريق الجريمة والعياذ بالله، وهذه المرأة التفتت إلى أن في بطنها جنينا عن طريق الاغتصاب، زين؟ وعلمت بذلك قبل أن تلجه الروح، ما زال الجنين يعد يعيش حياة نباتية لم تلجه الروح بعد، وبقاؤه في بطنها حرج شديد عليها، لا تستطيع أن تتحمل أن تبقي جنينا ناتج عن طريق الاغتصاب في بطنها. إذا كان بقاء الجنين حرجا شديدا لا يتحمل يجوز لها إسقاطه، بشرط أن يكون قبل أن تلجه الروح. إذن يحرم إسقاط الجنين، هذا حكم قانوني، لكن هذا الحكم لما طرأ عليه عنوان ثانوي وهو عنوان الحرج تغير. إذا كان حرجا شديدا عليها لا يتحمل جاز لها إسقاطه. أو يرد عنوان الضرر، شون يعني عنوان الضرر؟ مثلا يجب الصوم في شهر رمضان، فإذا كان الصوم ضررا طبيعي يتغير الحكم صير حرام. كان الصوم واجبا صار حراما، كان الصوم واجبا في حال الصحة صار الصوم حراما في حال الضرر، تغير الحكم لطروع عنوان ثانوي عليه. أو عنوان لزوم مثلا هتك المذهب أو هتك حرمة المذهب. أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا ظاهرة التطبير، تطبير بالسيوف مثلا، فظاهرة التطبير ظاهرة موجودة في الهند، في باكستان، في إيران، في بعض مناطق الخليج، في العراق، ظاهرة موجودة التطبير بالسيوف أيام عاشوراء. فالتطبير بالسيف بعنوانه الأولي جزع على الحسين عليه السلام، والجزع على الحسين لا بأس به، لما ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه: كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. أي بكاء على إنسان آخر سوى أهل البيت أو جزع على إنسان آخر مكروه، ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. زين، التطبير بالسيف جزع، نوع من الجزع، نوع من إظهار الجزع على الحسين عليه السلام، فهو بالعنوان الأولي لا بأس به، جائز. ولكن إذا لزم من ظاهرة التطبير وهن المذهب، وهن حرمة المذهب، يعني إذا ظاهرة التطبير صورت ونشرت عبر وسائل الإعلام وبدأت وسائل الإعلام تسم مذهب الشيعي بأنه مذهب غير عقلاني، ليش؟ لأنه يشجع على ظواهر غير عقلانية، هذا مذهب مرفوض. لما؟ لأنه يحرض ويشجع على مظاهر إرهابية أو مظاهر غير عقلانية أو مظاهر تتقزز منها الطباع البشرية. إذا كان التطبير يجر إلى وهن المذهب وإلى هتك حرمة المذهب يكون ماذا؟ يكون حراما، حكمه يتغير لأن لوجود عنوان ثانوي. حرمة المذهب أهم من ممارسة يمارسها جماعة في بلد معين أو في مجتمع معين. حرمة المذهب أثمن وأغلى من ظاهرة صغيرة يمارسها جماعة في أفق معين وفي محيط معين. إذن بالنتيجة الحكم الشرعي حتى لو كان حكم قانوني قد يتغير، إما لتغير موضوعه أو لطرو عنوان ثانوي عليه.
نظرت بهتك فوق العلا.